يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء بأبنائنا وأحبتنا في هذه الإقامة العريقة، والتي يسر الله عز وجل أن يوفق ساكنيها لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أوقاتهم وأعمالهم، خاصة وأنهم في الغالب طلبة الجامعة الإسلامية، طلبة الشريعة، وهذه منة كبرى يمتن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. فالواجب علينا أن نحافظ على هذه النعم، وهذا بجواب شكر المنعم بها علينا، وأن نجتهد ونسخر هذه الأوقات فيما يرضيه جل وعلا، في الاستزادة من طلب العلم النافع الذي به النجاة في الدنيا والآخرة، والذي به السعادة لنا في الدنيا والآخرة كذلك، لنا ولغيرنا. فأفضل ما تقضى فيه الأوقات وهذه العبادة الجليلة، كما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، أفضل من بث العلم، أن يجتمع عليه أبناؤنا يتدارسونه ويتعلمونه ويسعون لأن تكون حياتهم على وفق ما تعلموه والعلم الذي يأخذونه، وهذه نعمة أخرى من نعم الله علينا جميعا. أن وفقنا لعلم الكتاب والسنة، أن وفقنا لتعلم أصول سلفنا، وهذه الرسالة التي نحن بصددها على صغر حجمها وقلة صفحاتها ومادتها، إلا أنها من أنفع الرسائل، حتى وإن كان صاحبها لم يأتي على الأصول كلها، إلا أنه اقترب أهمها وأنفعها وأعظمها، ورحمة الله تبارك وتعالى عليه. ونحن دائما وأبدا في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الأعمال التي نلحظ فيها البركة والخير، نحسن الظن بصاحبها، نقول أن هذا فيه إشارة، حتى لا أقول دلالة، على إخلاص صاحب هذه الرسالة في عمله هذا وفي تأليفه هذا. وعبد السلام برجس رحمة الله عليه، وإن توفي وهو صغير، إلا أنه ترك علما بعده، ترك طلبة، ترك نشاطا وآثارا تشهد له عند ربه تبارك وتعالى. وهكذا الخير في هذه الأمة إذا حيا فيها يحيا بالخير وللخير، وإذا مات وفارق هذه الحياة ترك من بعده خيرا، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فنسأل الله عز وجل لمؤلفنا أن يكون جمع الثلاث: ترك صدقة جارية، وترك علما ينتفع به، ومنه هذا الذي التقينا عليه واجتمعنا على مائدته، وولد صالح يدعو له من بعده، وكلكم ولده، لأن الرحم ليست قاصرة على رحم النسب، بل من الرحم رحم العلم التي تكون دائما وأبدا بين المعلم والمتعلم، والمعلم دائما وأبدا يكون فضله على المتعلم، وإن علمه آية من كتاب الله. والحافظ ابن حجر ذكر في قائمة مشيخته، أي قائمة شيوخه، من علمه فاتحة الكتاب وعده في شيوخه. والحافظ الذهبي عليه رحمة الله لما عد شيوخه بلغوا 1000 شيخ، كلهم أخذ عنهم العلم، فلا شك ولا ريب أن من هؤلاء من أخذ عنه الكثير، ومنهم من أخذ عنه القليل، ومنهم من أخذ عنه أقل القليل، إلا أنهم جميعهم شيوخه ولهم فضل عليه، ولا بد للمتعلم أن لا ينسى هذا الفضل وأن يبقى وفيا له مدى حياته يدعو لمن علمه. ونستفيد هذا في أدعية علمائنا وأئمتنا، كيف أنهم لا ينسون الدعاء لمن علمهم. الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان من تعلقه بشيخه الإمام الشافعي رحمه الله، حتى أدى هذا إلى فضول ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله. قال: كيف كان هذا الشافعي من كثرة ما كان يذكره ويدعو له، كان يدعو له في كل سجدة من سجوده. قال: كان، أي الإمام الشافعي عليه رحمة الله، كالشمس بالنسبة للأرض، فيه من يستغني عن الشمس من أهل الأرض، لا من إنسها ولا من نباتها ولا من شجرها ولا من دوابها، لا أحد. كذلك كان الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا عن مثل هذه الأعمال المباركة التي يتركها أمثال هؤلاء، كيف لا؟ وهذه الرسالة بالذات في أصول الدعوة السلفية، في أصول منهج سلف هذه الأمة في الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله جل وعلا هي أشرف الوظائف عند الله تبارك وتعالى، وأعظمها أجرا وثوابا، لقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الدعوة المباركة دعوة متميزة عن غيرها، وهذا التميز يظهر من خلال أصولها. ومعرفة الأصول مهم جدا، هذا في كل علم من العلوم، والبدء دائما وأبدا يكون بعلم الأصول. في الفقه لا بد أن نبدأ بأصوله، في العقيدة لا بد أن نبدأ بأصولها، في الحديث لا بد أن نبدأ بأصوله، ثم بعد ذلك نأتي للفروع التي تنبني على هذه الأصول. فكذلك بالنسبة للدعوة إلى الله، خاصة في زمن كزمننا هذا، كثرت المناهج وتفرقت وتعددت السبل التي يدعي أصحابها أنهم يدعون إلى الله، ولكن كل يدعو على شاكلته، كل يدعو بحسب ما يرى وبحسب ما أخذ. ولكن الدعوة الحقة هي الدعوة التي تكون على منهج الأنبياء، لأن الأنبياء هم سادة الدعاة إلى الله. والله جل وعلا كلفهم أصالة وابتداء بهذا الأمر، أن يدعو الناس إلى ربهم تبارك وتعالى. ولهذا كان منهجهم هو المنهج الأحكم، وهو المنهج الأسلم، وهو المنهج الأعلم، خلافا لما يقرره المبتدع الذين يصفون منهج السلف أو عقيدة السلف بأنها الأسلم، وعقيدة الخلف بأنها الأعلم والأحكم. وهذا من البهتان العظيم ومن الافتراء على دين الله جل وعلا. بل إن عقيدة السلف ومنهج السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يترك هذا المنهج لغيره، وأن يترك هذه الأصول لغيرها، والانتساب لهذا المنهج هو انتساب لهذه الأصول. لأن القضية ليست قضية ادعاء يدعيه الإنسان، أي ادعاء يدعيه الناس ما لم يقيموا عليه الأدلة فهم أدعياء، ادعوا شيئا. الذي يدعي النسبة لهذه الدعوة، الدعوة السلفية، ينبغي عليه أولا أن يكون على علم بأصولها، وأن يكون ملتزما بهذه الأصول، مقيما لها، عاملا بها، ولا يفرق بين أصل وأصل. ولو سألنا سؤالا وقلنا لطلبتنا، ما شاء الله عليهم، لماذا نحكم على المبتدع أنه كذلك؟ من كل يرد؟
نعم،
هندسة. يعني تحت غير هندسة هيب صعبنا، ولو هندسة هذه أصولها في خاصة أصحاب الشريعة.
نحكم على المبتدع لمبتدع خلف السنة.
ها؟
خلف السنة.
أحسن، خلف السنة في ماذا؟ في الأصول، في الفروع. ما يدير جلسة استراحة قولوا مبتدع.
لا،
في الأصول مثلا، باش يعني زملائك يفهموا منيح.
مثلا الحزب الراهبي جاوب شيء ما يجيش بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
هو يدير حزب الراهبي. لو كان ما خليتهاش حزب الراهبي، كان خليتها الحزب. يقول بالحزبيه ويعتقد الحزبيه، هذا يكون خالف اصلا من اصول اهل السنه. مثلا هذا اصل ثاني، خروج عن الحاكم. الحاكم مسلم ولا نصراني؟ المسلم. هذا اصل من الاصول. احسن، هذه اصول اهل السنه والجماعه. من هذه الاصول اعتقاد اهل السنه والجماعه وتاصيل اهل السنه والجماعه لهذا الامر، أنهم لا يرون الخروج على حكام المسلمين وإن جاروا أو ظلموا. صح ولا؟ فمن خالف هذا الأصل واعتقد بجواز، ما قلتش بوجوب، بجواز الخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الظالم، نقول خالف أصلا من أصول أهل السنة، لأن أهل السنة أجمعوا على هذا الأصل، ويكون بهذا خارجي مبتدع، وجب التحذير منه، وجب ضبطه. هلا أحسن، بارك الله فيك. من هذه الأصول أنا في الحقيقة أردت أن أتحدث عن الأصل التاسع، وإن كان الأخوة قالوا الأصل هو الأصل السابع، وأنا أصحح وأقول الأصل هو الأصل الأول، لأن الفترة التي بدأنا فيها هذه الرسالة يعني طلب الدفع كلهم رحلوا، صح ولا لا؟ ولهذا من المفروض ولوش قال مبارك نبدوها من البداية، معلش خلينا نبدو التاسع ونعود نأتي على الأصول الأخرى، يعني إما مراجعة بالنسبة للبعض وإما ابتداء بالنسبة للبعض الآخر أو لغالب الطالبة. قال الشيخ عبد السلام البرجس عليه رحمة الله تبارك وتعالى ضمن هذه الأصول النافعة، الأصل التاسع منابذة أهل البدع والتحذير منها، منابذة أهل البدع والتحذير منها، هذا جعله أصلا من الأصول، وهذا لم يأتي ببدعة لأنه سبق إلى هذا مما سبق من الأئمة الأعلام، من الأئمة الأعلام أئمة السنة، ومنهم من أكثر النقل عليه وهو الإمام ابن بطة العكمري رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه العظيم الإبان، في كتابه الإبان أكثر من النقل عليه لأنه يعتبر عمدة في هذا الباب، وهو من كتب أصول الاعتقاد المسندة، يعني يذكر فيها الآثار بأسانيدها لأصحابها، وخاصة الباب من أبوابه، هذا الباب هو باب النهي عن صحبة أقوام أو قوم يمرضون القلوب ويفسدون الأديان، يمرضون القلوب ويفسدون الأديان، وهذا وصف ينطبق على أهل البدع والأهواء، وأهل البدع هم كل من وقع في بدعة خالف فيها أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد من الأصول، خالف في أصل اعتقاد السلف في الصحابة رضي الله تعالى، سلف هذه الأمة يعتقدون أن الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها، ويعتقدون أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، ويعتقدون أن أفضل الصحابة على الإطلاق الشيخان أبو بكر وعمر، ويعتقدون أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو صديق هذه الأمة
الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويعتقدون أن أفضل الصحابة بعد الشيخين هم العشرة المبشرين بالجنة. وهكذا بالنسبة لاعتقادهم بالصحابة، ويعتقدون أن الصحابة قوم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، وأن الصحبة شرف عظيم لا يداني شرف، حتى أن السلف كانوا يقولون كفى بالصحبة شرفا، يعني يكفيه الصحابة أنه عد من أصحاب رسول الله، والصحابي لا يقول كذلك إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ومات على الإيمان. رأى النبي، والرؤية لا تثبت إلا بعد الملاقات، حتى وإن لم يروي عنه ولو حديثا واحدا يعتبر صحابيا، وكان مؤمنا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإيمان، حتى يخرج من الصحابة من قد يكون ارتد منه. ولم يثبت هذا إلا في واحد اختلف في أمره. هذا في اعتقادهم في أصحاب رسول الله، وأئمتنا جعلوا هذا أصلا من الأصول، وجعلوا حب الصحابة دليل إيمان، وبغضهم دليل زندقة ونفاق عياذا بالله تبارك وتعالى. ويعتقدون كذلك أن الصحابة ليسوا بمعصومين، لا يعتقدون العصمة في الصحابة كائنا من كان، حتى لو كانوا من آل بيت رسول الله. وآل بيت رسول الله يعتقدون أنهم من الصحابة، وأنهم من آل بيت. وهذا يرفع من منزلتهم ومن قدرهم عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بآل بيته خيرا. يجب أن أعرف أو أن تعرف الأمة لهؤلاء قدرهم، ولكن بالقدر المشروع، لا غلو فيه ولا جفا، لا نعتقد فيهم اعتقاد الرافضة أو اعتقاد الشيعة عموما أن الصحابة كلهم ارتدوا بعد رسول الله، إلا قلة قليلة منهم ثم اختلفوا في عددهم. هذا ضلال مبين، نعوذ بالله رب العالمين منه ومن أصحابه. الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، كيف لا؟ والله جل وعلا هو الذي زكاهم من فوق سبع سماوات، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه الآيات جاءت في فضل الصحابة الذين هم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نحط من قدر من رفعه الله جل وعلا؟ لا يفعل هذا إلا أهل الشر والضلال، نعوذ بالله تبارك وتعالى. فكل من خالف أهل السنة في أصله من أصوله عد مبتدعا، عد مبتدعا وأمرنا بمنابذته. والمنابذة هي الابتعاد، وأخذت من الرمي، ومن أنواع البيوع المحرمة بيع المنابذة، بيع المنابذة. تعرف بيع منابذة أخر؟ كيف اسمك؟ صلاح. أصلحنا الله وإياك. منينك يا صلاح؟ من بلدنا ما شاء الله. الشاهد أن المنابذة أو بيع المنابذة، راح نسألك هذا السؤال، صح ما كتبت عليك، خليك نسأل واحدة. شكون يقول لنا وش هو بيع المنابذة؟ ولما سمي منابذة؟ ها؟ والله مع الشارع. على بالي تعرفوا غير مستحيل تجاوب هذا. سمي منابذة من النبذ الرمي، يأتي إلى البائع ويرمي بحصاته على سلاحه، والذي تقع عليه الحصاد يقول له بكذا. هذا فيه غرض، صح ولا لا؟ لأجل هذا الغرض كان من البيوع المحرم أو المنهي عنها، فسمي منابذة لأجل هذا الأمر، لأجل هذا الأمر. فنحن كذلك مأمورون بمنابذة أهل البدع والأهواء، ألا نقربهم وألا نحوق حول حماهم. مجرد القرب منهم هذا نهينا عنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في باب المعاهدات: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فانبذ إليهم يعني ارمي إليهم عهدهم. جاءت بوادر وجاءت إشارات وجاءت قرائن تدل أن هؤلاء سيخونون. الخيانة قديمة في الإنسان، ما هيش حديثة، قديمة في الإنسان. وقيل هذه الآية نزلت في بني قريظة، وما أدراك ما اليهود وخيانات اليهود على مر التاريخ. فالله عز وجل أمره بأن يرمي عليهم عهده، خلاص يقول لهم العهد اللي بيني وبينكم انتهى. ولهذا قال على سواء، حتى تكون أنت وهؤلاء الذين ظهرت منهم بوادر الخيانة سواء، يعني تتأهبون جميعا للحرب. هذا دين الله عز وجل، وأن الأحكام الشرعية مبنية على مثل هذه العدالة. الخيانة حتى مع الكافر مرفوعة، مدفوعة، محرمة. أنت على عهد معه لا يجوز لك أن تخونه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من يتمنى ولا تخن من خان. أصل من الأصول: ولا تخن من خانك. خيانته لا تبرر لك الخيانة، لأنك تختلف عنه، لأنك مسلم، لأنك سني تتحاكم إلى شرع الله وتسير على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق الذي بينك وبين غيرك من الناس. فمنابذة أهل البدع أصل من الأصول، وبالتالي نقول حكمه الوجوب، حكمه الوجوب. وهذا يندرج تحت أصل من أصول الاعتقاد عظيم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والحب في الله والبغض في الله هو أصل الولاء والبراء، وهو من مقتضى معنى كلمة التوحيد. هذه الكلمة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا مفتاح دخول الإسلام في الدنيا، وجعلها مفتاح دخول الجنان في الآخرة، والتي من أجلها أنزل الله الكتب، شرع الشرائع، وأرسل الأنبياء والمرسلين، وسلت سيوف المجاهدين في سبيل الله، وأقيم الميزان. كل هذا من أجل تحقيق هذه الكلمة التي حقيقتها أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة جاءت بالنفي والإثبات، جاءت بالنفي والإثبات. لا إله نفي كل المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ألا وهو الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: النفي فيه الدلالة على أصل البراء، والإثبات فيه الدلالة على أصل الولاء. فعادت هذه الكلمة دالة على الولاء والبراء، من حققها على مراد الله جل وعلا فإنه يوالي في الله ويعادي في الله، بمعنى أنه يوالي أولياء الله، يوالي المؤمنين جميعا، ويعادي الكافرين والمنافقين جميعا، أعداء الله تبارك وتعالى. هذا كأصل، هذا الأصل يندرج تحته كذلك، وهذا الذي تحته أورد الشيخ وغيره ممن جمع مثل هذه الأصول مثل هذا الأصل، ألا وهو الولاء والبراء على السنة، بمعنى أننا نوالي أهل السنة جميعا. ومن موالاتنا لأهل السنة موالاتنا لأصلها للسنة في ذاتها ولصاحبها عليه الصلاة والسلام ولكل من انتسب إليها، انتسب إليها حقا وحقيقة، ليس ادعاء. كم من الناس يدعون النسبة للسنة وأهلها وما بعد الناس. في السنوات الماضية عقد مؤتمر في الشيشان، مؤتمر، المؤتمر عنوانه وهدفه وغايته إثبات أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة حقيقة. يعني أرادوا سحب البساط من تحت أقدام أهل السنة، أهل السنة حقيقة الأشاعرة والماتريدية. لو كانوا حقيقة هم أهل الصدق لما انتسبوا لغير الصدق؟ الانتساب لغير السنة دليل هذا عدم حقيقة هذا الادعاء. أي إنسان يدعي الاسم به شيء ينبغي أن يكون أو أن تكون أدلته وأن تكون حجته مطلقها منه. الذي يدعي النسبة للسنة حجيته بنصوص السنة، هذا لا يتأتى إلا بعد معرفتها والعلم بها والتفريق بين صحيحها وسقيمها. ما يجيش حاطب ليل ويدعي أن يدعي النسبة للسنة وهو أبعد الناس عن السنة. في هذا المقام أكبر قديما هذا عندنا في المسجد في الحي، كنت ما زلت صغيرا ثانوي ولا دون ذلك، وبدأنا إنشاء مكتبة صغيرة. يا مكتبتكم هذه ما اشتشرت يعني، هذه قديمة ما زلت كبرتوها ليش الشكل يعني من المضمون زدتوا هاي معلش ما دون مكتب أنا في مخيلتي القديمة كانت كما المكتبة اللي أحدثكم عنها. بدأنا يعني بشوية بالكتاب، حينها كان طبع المجلد الأول لسلسلة الأحاديث الضعيفة الشيخ الألباني، كان يطبع بالمجلد، كل مجلد فيه 1000 حديث ولا 500 حديث، ها 500 كيف هو نفس المهم. فأحد الإخوة جاب، كان أنا أظن من زرع عمر أو أرسل له، جابوه وضعوه في مكتبه. هذا حتى نفرق بين الانتساب الحقيقي والانتساب المزعوم. وحينها كان غالب النشاط مسكين الإخوان، شفانا الله وشفاهم. ثم احنا عانينا منهم كثير. المهم جاني هذاك المشرف قال لي هذاك لقفه قلت له شيخ لوان يرزق، قال لي الكتاب هذاك اللي جبته من الحكمه لنا النحو. كيفاش النحو؟ كتاب تاع إمام عالم محدث العصر مثلي ومثلك نحوه، قلت لا يصلح. بصح وش ما المشكل؟ قال لي ما قريتش الكتاب. قلت له قريته كله. قال لي المشكل يجونا المدرسين هنا والأحاديث اللي يجيبوها كان في الكتاب هذا. هذا طالب الموضوع، أطلب من طالب العلم من المهدي لله ولو في الصيف، هذا مثل هذه الأحاديث. يعني المشكل أننا ننزع العلم الصحيح حتى يبقى هؤلاء القصاص الذين يغشون الأمة، ما عندهمش أهلية لمثل هذا، لا علم لهم، فارغين. أنا يجي درسوا، أنا مرت علينا سنوات سوداء عجاب. أي واحد المهندس يجي، اسمح لي صراحة، المهندس يجي درس والبيطري يجي درس، المهم عنده شهادة وخلاص، هذه سياسة تحت.
سياسة نحو أنهم جماعة نخبوية غير أصحاب الشهادة، كانوا يخلعون بها، أو جاء فلان دكتور، أو جاء فلان أستاذ جامعي وما إلى ذلك، ولكن هباب في هباب. الشاهد الانتساب إلى السنة الانتساب الحقيقي، وجب أو من مقتضى هذا الانتساب موالاة أهلها جميعا، علماؤها بالدرجة الأولى والمنتسبين إليها جميعا الذين يقدمون السنة على غيرها. هذا الولاء والبراء على السنة الذي لا يصح ولا يتحقق إلا بمنابذة أهل البدع والأهل، لأن هؤلاء أعداء السنة. إذا وليت هؤلاء ووليت أولئك لم يكن ولاؤك صحيحا ولم يكن حقا أبدا. لا بد من الولاء والبراء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. وسنذكر جملة من الآثار ذكرها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بدأ في ذكر الإجماع والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الدالة على هذا الأصل، ألا وهو الولاء والبراء كثيرا، من مثل قول الله جل وعلا: لا تجد قوما أكمل الآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا أصل الولاء والبراء، وهذا أصل الحنيفية. إمام الحنفاء قال عن أقرب الناس إليه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ من أبيه أعظم، تبين له، كان يرجو إيمانه ويرجو إسلامه، ولكن لما تبين له أنه لا يؤمن بإخبار الله جل وعلا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. هذه النصوص العامة من مثل هذا النص في الدلالة على هذا الأصل. وهناك نصوص متعلقة بما أصله المصنف، يعني منابذة أهل البدع والأهواء بعدم القرب منهم وعدم مجالستهم وما إلى ذلك. وهذا من مثل قول الله تبارك وتعالى: إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزه بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا لأمنا في حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عائشة: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم تحذيرا. وهذا وصف ينطبق على أهل البدع والأهواء جميعا.
ثم انتقل المصنف عليه رحمه الله في بداية هذا الفصل إلى نقل الإجماع، والإجماع حجة، حجة قاطعة، وخاصة في مثل هذه المسائل عندنا دليل الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، لا يجوز مخالفته لقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة أقوى إجماع، لأن هذه الآية لما أنزلها الله لم يكن على وجه الأرض من المؤمنين إلا هؤلاء إلا الصحابة، فإذا أجمعوا على أمر فهو حجة قاطعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في وصفهم: اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة. قال المصنف: على هذا إجماع السلف، على هذا إجماع السلف. والسلف إذا أطلق يراد به الصحابة بالدرجة الأولى، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نقل هذا أبو يعلى، أبو يعلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا النقل متأخر، لأن أبو يعلى بالنسبة لأصول الاعتقاد من المتأخرين ليس من المتقدمين، إلا أن هذا الإجماع نقله غيره من الأئمة المتقدمين، من الأئمة المتقدمين، من مثل صاحب الشافعي اسمه لا المزن، من مثل المزن في ومن مثل الرازيين في عقيدتهما أبو حاتم وأبو زرعة، عقيدة الرازيين وغيرهم من متقدمي من جمع في أصول الاعتقاد، نقلوا الإجماع على هذا الأصل. قال: على هذا إجماع السلف كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى، على هذا أي منابذة أهل البدع والتحذير منهم، وغيره من المحققين ومما يجدر التنبيه عليه في هذه القضية أن أهل البدع في زماننا هذا يتسترون بلباس السنة ويختفون خلف اسمها، بينما هم غارقون في البدع. وهذا يحدث عن واقعه، الشيخ عبد السلام عايش هذه الفترة ورأى أصنافا من هذا القبيل ممن يلبسون على الناس، والتلبيس على الناس يكون بإظهار شيء وإخفاء ضده، هذا التلبيس الذي نحن عنه ربنا تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا يجوز أن نلبس على غيرنا بهذا الشكل، وهذا ديدن أهل الباطل، وإمامهم في هذا الشيطان. الشيطان يزين الأعمال لأوليائه، ما يجيهمش مباشرة بالأمر القبيح ويأمرهم بفعله أبدا، يأتي يزين له من جهة ويتدرج معه من جهة، خطوة خطوة. ولهذا الله عز وجل لما نهانا وحذرنا من شر اتباعه قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما قالش لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه يستدرج الإنسان خطوة خطوة يزين له. كذلك هؤلاء يفعلون. وانظروا إلى قائمة المنحرفين في هذا الزمان، تجدونهم لما بدأوا بإظهار السنة، خدعوا العباد وانخدع بهم الناس وفتن بهم. هذاك الضد وهذاك لما بدأ نفتن على بسه، عنده حاضرة قوية على عادة بسه، ويستغرب في الأخوات وفي الأشعار وفي كذا وكذا وأحاديث، ويحفظ كذا ويحفظ كذا. خدع الناس، هذه البداية، خدع الناس به. ثم راح للرياض، حصل الدكتوراه في الرياض، وانخدع به أهل نجد على أنه سلفي قح. ثم بعد سنوات يظهر وهو يجمع في مساق هذا الشيخ الصوفي ويمسح بجسده، يفعل هذا سني سلفي مع هذا الله. ظهر على حقيقته، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما أضل أقوام كثيرين بتلبيساته وافتراءاته وما أظهره من السنة. وقس على ذلك غيره، ما أكثر أن يظهر أنه محدث ودرس في الحديث وشرح الباحث الحديث، ثم في النهاية مرتكب الكبيرة كافر، عقيدة من هذه؟ عقيدة أو غيره. اللي بعد حين ينادي إلى المظاهرات والانقلابات والخروج على الحكام بملء فيه ويسميه جهاد. هذه المجموعة هذه حسان أصحابه، القبيح أصحابه، سلطان أفضل. وعندنا كذلك، هكذا هذا المفتي تاع الغرب، السنة وشرح سنن النسائي وتقصيدات تظهر لمن لا يعرف حقيقة الرجل وحقيقة منهجه أنها تقصيدات سلفي. ثم بعد ذلك تشوف في حضور جنائز رؤوس البدع والضلال، وتراه بعد ذلك ممن ينادي بالحزبية ويثني على أصحابها وأربابها ويحضر مجالسهم واجتماعاتهم وما إلى ذلك. هذه السلفية وين هي منابذة أهل البدع وهي أصل من أصول السلفية؟ ماذا نسي المنسي؟ وهذا منهج أهل التمييع، والتمييع مرحلة، بين ما يظهره هؤلاء وبين ما يفتضحون به بعد ذلك. كان هذه مرحلة على التمييع، يقللون من شأن الولاء والبراء، يقللون من خطورة أهل البدع والأهواء، ويلتبسون لهم الأعداء، حتى وجد فينا ومنا من يقول جل من كان يحضر مجالس الإمام مالك من الفاطميين. سمعتوا هذه؟ سمعتوا هذا؟ لا، يعني قريب واحد من
الإصلاح نعم في بحث الله هذا هو المقصد منه. لما تنكرون عليها؟ لأن الشباب لاحظوا أن جل من يحضر مجالسه من الحزبيين والحزبي أو المبتدع يجلس عندك إذا رضي بمنهجك، إذا رضي بمنهجك، إذا كنت لا تصدع بالحق، إذا ما كنت على طريقة السلف في فضح أهل البدع والأهواء، إذا كنت تهمل دروسك ومجالسك تحذر من فتنة الحزبيين ومن شبههم، يجلس الحزبي يجلس في مجلسك حزبي؟ أبدا، والله لا يجلس، لا يجلس. أنا كذا مرة في دروس سابقة ينظر في المجلس لا سنة، لا هدي السلف، سلفي، جيب آثار السلف، هاو السلف، يتكلم بآثار السلف، يذكر لك أولاً إجماع السلف، إجماع السلف، لتقرير هذه المسألة، لتعتقدها الاعتقاد الجازم، إياك إياك أن تخالف هذا الأصل، هذا أصل مجمع عليه. إذا خالفت الإجماع يصدق فيك قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماذا؟ ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا يقال يقوله الله عز وجل في أهل الخير والفضل وفي أتباع المرسلين أبدا، هذا لا يقال إلا في المنافقين والزنادقة والكافرين عياذا بالله جل وعلا. فهؤلاء يخدعون الناس بالسنة ثم يدسون السم في العسل تأتي بعده، ولهذا كل من ضاع من شبابنا لأجل هذا المدخل وبسبب هذا الأمر مساكين الشباب. ولهذا احنا ندعو اخواننا وابنائنا لان يتاصلوا في منهجهم، خاصه هذه الايام، هذه الايام تلاحظ ان الاصول مستهدفه، الناس قاعدين يستهدفوا في اصول السلفيه، اصول السلفيه انه لا عصمه الا للأنبياء، قاعدين يقررون ويحومون حول اعتقاد أن من غير الأنبياء من قد يكون معصوم، الذي يعتقد أن العالم الفلاني لا يخطئ. هذا مش عقيدته، مش عقيدته، يعتقد العصمة إلا في النبي عليه الصلاة والسلام، يجاوب يا عباد الله لا، هذا يعتقد العصمة في غير النبي، نعتقد احنا العصمة في الصحابة، نعتقد ان هناك من هو افضل من الصحابة او اعلم من الصحابة، وما اعتقد ان العصمة فيه، وما اعتقد ان العصمة فيه. وهذه خطوات الشيطان، هكذا يبدأون ثم ينتهي الامر ويقول الأمر إلى الضلال حبة حبة كما يقال. الذي يقول قل إن اجتمعت الصحابق والجن والإنس على أن يأتوا بمثل الشيء لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بمعنى الضلال، أليس هذا ضلال مبين؟
أين النكير على هذا الضلال؟ من الشيخ أو من غيره، ممن أصبحوا نوابا عنه؟ ماذا؟ ماذا؟ واللي قال كما قال الشيخ سليمان حتى وقف شعر رأسي على صلعته، شعر رأسه وقف، قال الضال المضل: لا أظن أن الله سيخلق مثل الشيخ. فهمون عبادة الله، سلفية هذه ولا صوفية؟ ديكيزيا هذا هو التلبيس. الصوفية خرجوا بها، هكذا الصوفية ويغلقون عليكم بالأموال، بس عليهم الصوفية تعيشوا ببحبوها، تعيشوا منعامين، تعصح ما تعيشوش أنعام كما عاش هذاك الأبلة صوفيا. والسلام نعتقد اسمه، عانينا في أيام الشيخ ربيع، ما الشيخ ربيع والعالم والكبير إمام الجرح والتعديل، هذه كلها أوصاف نقر بها، ولكن الخطأ وارد على بني آدم جميعا. نكذب النبي صلى الله عليه وسلم القائد في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. نكذبه، نقول لا، من الناس من لا يخطئ، والله يخطئهم جميعا، والله يخطئهم جميعا مهما كانت منزلتهم ومهما علا في العلم تعبهم. أبدا لازم يخوف. بعضهم يستدل: البركة في أكاديمكم. هي البركة في أكاديمكم بمعنى أنه الحق محصور في الأكابر دونهم، على فهمهم للأكابر على كل حال دون غيرهم.
نحن نعتقد أن الحق يعرف بدليله لا بقائده، وكل قائد، كل قائد العبرة مهما كان، العبرة في دليله لا في قوله. نعتقد هذا في شيخ الإسلام ابن تيمية ولا لا؟ ها؟ لا.
نعم.
نعتقد هذا في ابن عباس. ها؟ نعم. نعتقد. يجاب مش بكم خلفين.
نعم.
إيه نعم. نعتقد. ابن عباس رضي الله عنهما معصوم. كلا. ابن عباس هو القائل، وإن كان يعني هذا الأثر في إسناده من قال: أقول قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر قال عمر. لا يرد حديث رسول الله بقول أحد من الناس كائنا من كان. هذا مقتضى العصمة، وهذا مقتضى الاعتقاد في العصمة. هذا العصمة أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لو خالفها مخالف أو خالفتها طائفة كانت طائفة بدعية. خالف في هذا المتصوفة غلاتهم اعتقدوا العصمة في بعض أوليائهم، خالفها الرافضة اعتقدوا العصمة في أئمتهم، بل اعتقدوا ما هو فوق العصمة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل بدع وأهواء أم أنهم أهل سنة؟ أهل بدع وأهواء. لو كانت السنة هكذا أصولها لكان هؤلاء أسبق إليها. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا يعرف ذلك كل من نظر إليهم عن قرب واطلع على ما يتصارون به من حزبيات وتنظيمات ومحاولة خروج على الحاكم المسلم ونكت للبيعة ونحو ذلك، وهذا كله فيه
في الطائفة التي ابتلينا بها في هذا الزمن من المتحزبة ومن التكفيريين الخارجين عن ملات الأمور. وهذا الدأب من أهل البدع في هذا الزمان هو دأب أهل البدع قديما. وبهذا العمل تروج بدعهم وتثبت في القلوب، يعني بهذا الخداع تروج بمعنى تنتشر بدعهم في الناس في أوساط الأمة وخاصة في شبابها. ولهذا كما يقال، وهذه قاعدة صحيحة، أن الوقاية خير من العلاج. هذا يقول الأطباء، كيف ما أعطبنا معكم ما كانش هذا صدر، الوقاية خير من العلاج. هذه قاعدة صحيحة، يعني تقي نفسك أسباب الضرر قبل أن تقع فيه وتصاب بالضرر بعد ذلك، تبقى سادر هكذا بالنسبة. وهذا أشد، لأن هذا متعلق بالأديان وليس بالأبدان، وأمر الأديان أخطر من أمر الأبدان، صح ولا لا؟ فمن الوقاية في هذا الباب أنك ابتداء لا بد لك أن تعلم من تدارس. أنتم ممكن في الدراسة الأكاديمية يعني تبتلوا بالنطيحة والمتردية مع كذا السبب، ومن هو على الجادة وقليل لهم، صح ولا لا؟ هذا مكره آخر كلامنا، ولكن الأمر إذا كان اختياريا وتذهب بأقدامك إلى من لا تعرف عقيدته ومنهجه من جهة، أو تعرف انحرافه، ثم يأتيك الشيطان يلبس عليه، يقول لك هذا راح تاخذ عليه أحكام تلاوة وخلف طرق، كما يقول أصحاب العسكر أحكام تلاوة، صاحب البدعة يصبر على عدم الدعوة إلى بدعته، يقرأك النحو إذا خلف بدعته، يقرأك الصرف إذا خلف بدعته، يقرأك التجويد إذا خلف بدعته، والله إذا خلف بدعته صبر عفو العالم. ولهذا علماء الحديث إذا لاحظتم يفرقون في الرواية، هذا مذهب من المذاهب، عن المبتدع يفرقون بين الداعية لبدعته والغير داعية لبدعته، صح ولا لا؟ هذا على قول، هذا على قول، وإلى قول الثاني عدم التفريق، والحكم واحد في أهل البدع وفي عدم جواز الرواية عنه، بل وعدم القرب منهم. وستسمعون من هذه الآثار العظيمة، هذه الآثار السلفية التي تدل على صلابة دين السلف، وأن هذا هو المنهج القوي الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، لأن هذا السبيل هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام، وسار عليه الصحابة وتعلموه وعلموه وطبقوه وبلغوه، وسار عليه من بعده من التابعين وهكذا إلى آخر سلف قبل أنسى. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
حتى تقوم الساعة، وهم على ذلك. ثم قال: وقد روى ابن بطة رحمه الله جل وعلا في الإمام أبو عبد الله ابن بطة الأكبري بسنده، ولهذا قلنا هذا من كتب المعتقد المسندة يعني في الإسلام، كل الآثار التي في الإسلام، هذا ككتاب الشريعة أو ككتاب السنة للإمام أحمد وغيرها منها. وهذه من أهم كتب العقيدة التي ينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا بها، بسنده عن مفضل ابن مهلهل، وهذا من الأئمة الأعلى. قال فيه ابن بطة: وهو أحد الثقات العباد أصحاب السنة، يعني معروف بتمسكه بالسنة، أنه قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه، يعني في بداية المجلس، ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك، يعني إذا دخلت قلبك فاضمن لنفسك أنها ستخرج منه مرة أخرى، لا تضمن، لأن القلوب ضعيفة، والشبهات خطافة تخطف بالقلوب والأجساد تضاعف العقل. ولهذا السلامة هذا من قرب منه، هذا من السماع لأقواله، بل من الأئمة من يحرر النظر إلى كتبه، مجرد النظر الكتاب جعل لي القراءة، ما قالوا عدم قراءة كتبه، قالوا ما هو دون ذلك عدم النظر إلى الكتاب، لأنك قد تنظر إلى صفحة من الكتاب وتقع عينك على شبهة من الشبه تتسلل إلى قلبك مباشرة، لأن هذه الحواس نوافذ للقلب، السمع والبصر تدخل قلبك تضمن خروجها أنت. ولهذا قال المفضل: فمتى تخرج من قلبك ولعلها لا تخرج أبدا. ولهذا السلامة، كل السلامة، أن تسير على نهجهم في معرفة دينك وفي أخذه عن أهله، أهل السنة والجماعة. ولهذه العلة قال: ولهذه العلة الملحوظة أو هي دخول البدع في القلب وخشية علوقها به، يعني يخشى المرء أن تعلق هذه الشبه بقلبك. كان السلف رحمهم الله تعالى لا يستمعون لمبتدع كلاما، ويحرصون كل الحرص على الابتعاد عن المواضع التي يتكلم فيها أهل البدع، يعني يبتعدون عن مجالسهم. وفي هذه الأزمنة نحن نقول يبتعدون عن الوسائل التي يستعملونها. بعض الناس يقول ندخل للموقع أو ندخل للقناة غير ماشي شوفها، مجرد حب الطلاع، مجرد الفضول، بسبب هذه الآفة، آفة الفضول، تعلق شبهة في قلبي. وأنا دائما وأبدا في مثل هذا المقام أذكر وأذكر لإخواني قصة عايشتها في أحد الشباب كانوا من خيرة طلبتي. هذا أخذت من راسه كان يدرس في وراه،
كان يعني من أخلص طالب على الطالب على جلوس المشايخ وزيارة المشايخ، يحدثني من رافقه في سفره، ولعلكم تعرفونه أخونا الخضر من كمراس، سافر معه عمر. هذه مسكننا في مكة واحدة وقفنا، وكان بقربنا مسكن يسكنه شباب ليبيون، ليبيون يوم أدراك. وقال لي كلهم على عقيدة التكفير، صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخ هذا على كل حال رحمة الله عليه كان شعلة في النشاط. أنا لما أتعرف عليهم تعرف يعني التكفيري ما هوش مكتوب تكفيري، عنده لباس تكفيري على السنة اسم السعر كذا، جلس معهم جلسوا هما الاثنين. صاحبه قالوا هذا التكفيري منزلوش وقعد معه، قالوا لا بإذن الله راح ناقشه يا أبا بكر اتق الله، قالوا بإذن الله ناقشه. راح جلسة واحدة معه، راح جلسة واحدة يحدثني هذا صاحبه، قال لي والله يا شيخ رجع بغير الوجه الذي ذهب، بغير الوجه الذي ذهب، وراح وخلفه وراح مع معهد صلى الله عليه وسلم. الشبخة طارفة يا إخوان، إذا كان السلف وما أدراك ما السلف يحتاطون لدينهم هذه الحيطة ويتورعون عن مثل هذا حفاظا على عقيدتهم وخوفا على أنفسهم، فكيف بنا نحن؟ أختم بهذا الأثر الذي ذكره الشيخ عن ابن بطن كذلك، قال وروى ابن بطن في الإبانة بسنده عن معمر قال كان ابن طاووس عبد الله بن طاووس عليه رحمة الله إمام من الأئمة جالسا، فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، فجعل يتكلم يعني أهل البدع والأهواء عندهم هذه الجرأة وعندهم هذه الوقاحة ويظنون أنفسهم أنهم هم أهل الحق، أهل الحق، خاصة في أيام المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد عليه رحمة الله. فجعل يتكلم، قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، يعني شد عليه مليح حتى ما يدخل حتى ذرة صوت ما تدخل، ولا تسمع من كلامه شيئا. قال معمر يعني أن القلب ضعيف، يعني أن القلب ضعيف، هذا ابن طاووس عليه رحمة الله يفعل هذا ويأمر ابنه، وهذا من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا يبتلى بكلمة واحدة يسمعها قد تكون شبهة تعلق في قلبه تكون سببا في فتنته حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. نكتفي بهذا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.